أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما إذا تعدد الشر واتحد الجزاء، كما لو ورد إن خفي الأذان فقصر، وورد إن خفي الجدران فقصر، فهل يجمع العرف بينهما بالجمع الأوي؟ فيقول إذا خفي الأذان أو خفي الجدران فقصر، أو يتحير العرف. نسبة إلى المشهور أنهم ذهبوا إلى كون الجمع العرفي والجمع الأوي بينهما، وأصر على ذلك السيد الخائي، ولكن نحن ناقشنا في الوجوه التي أقيمت بصالحهم، ونقل عن السيد الصيد في مباحث الأصول أنه قال وإن كانت تلك الوجوه قابلة للنقاش، لكن الوجدان العرفي يساعد على الجمع الأوي. في البحوث في الدورة الثانية حذف هذا المطلب، لأننا لا يساعد وجداننا العرفي على الجمع الأوي في موارد ثبوت مفهوم الشر، كما لو ورد في الخطاب متى يقصر المسافر فيقال تارة إذا خفي الأذان يقصر، وليلة تارة أخرى إذا خفي الجدران فقصر، فالعرف يتحير بينهما في أنه يجمع بينهما بالجمع الأوي، أو لعل المقصود هو بيان السبب الناقص في كل منهما، فيكون السبب التام مجموع الشرطين، فهو خفاء الأذان والجدران معا. فيتعارض الخطابان في مورد تعارضهما، وما ذكره المحقق النائيني من أنه بعد تعارض الخطابين تجري البراءة عن وجوب القصر غير تام، فإن الموارد مختلفة. ففي مثال القصر، أولا لماذا لا يكون المرجع عموم قوله عليه السلام المسافر يقصر، وهذا مسافر وجدانا بمجرد خروجه من بلده، فلا ندري هذا العموم هل قيد بما بعد خفاء الأذان والجدران معا، أو قيد بما بعد خفاء أحدهما، فيكون الشك في التخصيص الزائد، فنرجع إلى هذا العموم. شبهة حكمية بعد أن كان صدق عنوان المسافر على من خرج من البلد معلوما، إن شكك شخص في صدق عنوان المسافر قبل الوصول إلى حد الترخص فكلامكم صحيح، لا يمكن التمسك بعموم وجوب القصر على المسافر، لكن العرف يرى صدق المسافر على من خرج من بلده وإن لم يصل إلى حد الترخص، فليس من الشبهة المصداقية شك في التخصيص الزائد، فيكون المرجع عموم العام. ومع غمض العين عن ذلك، فمقتضى العلم الإجمالي بوجوب القصر أو التمام والاحتياط، فكيف أجرى المحط النائم البراءة عن وجوب القصر؟ مضافا إلى أن إجراء البراءة عن وجوب القصد مبني على أن يكون السفر قيدا في موضوع وجوب القصد. وأما بناء على أن كل مكلف مأمور بالجامع بين القصر في السفر والتمام في الحضر، فلا نشك في الوجوب وإنما نشك في الامتثال، فكيف نجري البراءة عن وجوب القصر بعد أن كان كل مكلف مكلفا بالجامع بين القصر في السفر والتمام في الحضر كما عليه صاحب البحوث. وهكذا السيد الخائي فيما إذا تغير حال المكلف في أثناء الوقت، يقول هذا مكلف في أول الوقت بالجامع بين أن يصلي القصر في السفر أو يصلي التمام في الحضر. بناء على كون السفر قيدا في موضوع وجوب القصر والحضر قيدا في موضوع وجوب التمام، فيعلم هذا المكلف إجمالا بأنه مكلف بأحد الخطابين، إما مكلف بالقصر أو مكلف بالتمام، فيجب عليه الاحتياط. إلا إذا قال شخص بأن هذا المكلف يمكنه أن يجري استصحاب بقاء وجوب التمام في حقه، ولكن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب بقاء وجوب القصر حين رجوعه إلى بلده بناء على اعتبار حد الترخص في الرجوع إلى البلد أيضا كما عليه المشهور. وهناك فروع فقهية تنطبق عليه هذه القاعدة، أي تعدد الشرط واتحاد الجزاء، وقد يشتبه الأمر على الفقهاء في مقام التطبيق. أذكر مثالين حتى تكونوا على بصيرة من أمر أصولكم. السيد الخائي ذكر أن المثال الفقهي لهذه القاعدة مسألة الذبيحة، لأنه ورد في بعض الروايات إن خرج الدم فكل، وورد في بعض الروايات إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الأذن فكل. فقال العرف يجمع بينهما بالجمع الطويل، فيكفي أحد الأمرين، إما أن يخرج الدم أو يتحرك الحيوان حين ذبحه. وهذا غريب، لأن هذه الخطابات خطابات الشرطية، إذا خرج الدم فكل إرشاد إلى شرطية خروج الدم المتعارف، وإذا تحرك الرجل مثلا أو طرفة العين فكل إرشاد إلى شرطية تحرك الحيوان حين ذبحه، فلا مورد هنا للتطبيق قاعدة إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، لأن خطاب الشرطية في مثل ذلك إرشاد إلى شرطية شيء في الصلاة، مثل قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إرشاد إلى الشرطية.
هذا ما أفتى به السيد الخوي. السيد الخوي في فتوى صرح بشرطية كل من خروج الدم المتعارف وحركة الحيوان حين الذبح. طبعا شرطية حركة الحيوان حين الذبح شرطية ظاهرية في فرض الشك في حياة الحيوان. راجعوا منهاج الصالحين للسيد الخوي الجزء الثاني صفحة 339. التطبيق الثاني ما ورد في من خرج إلى السفر في نهار شهر رمضان، فورد في صحيحة الحلبي أنه إن خرج قبل الزوال يفطر، وإن خرج بعد الزوال فليتم صومه. وورد في صحيحة أو موثقة ابن يقطين إذا حدث نفسه بالليل بالسفر أفطر، إن لم يحدث نفسه من الليل بالسفر ثم بدا له السفر من يوم أتم صومه. فالرواية الأولى اشتملت على قضية شرطية وهي أنه إن خرج قبل الزوال أفطر، والرواية الثانية اشتملت على قضية شرطية أخرى وهي أنه إن حدث نفسه بالليل بالسفر أفطر، سواء كان جازما على السفر قبل الزوال أو كان مترددا حدث نفسه بأن يسافر، فقد يقال بأنه من الجمع الأوي. يكفي في الإفطار أحد الأمرين، إما أن يخرج قبل الزوار إلى السفر أو يسافر في النهار مع تبييت النية من الليل، سواء خرج قبل الزوال أو بعد الزوال. أحد السببين لوجوب الإفطار السفر قبل الزوال مطلقا، سواء كان مع تبييت النية أم لا. السبب الثاني تبييت النية من الليل، سواء خرج إلى السفر قبل الزوال أو بعد الزوال، ولكن هذا ليس صحيحا لتصريح كلا الخطابين بالمفهوم. إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر، وإن خرج بعد الزوال فليتم. وفي الرواية الثانية يقول إن حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر، وإن لم يحدث نفسه من الليل ثم بدا له السفر أتم. والجمع الأوي إن تم فإنما يتم في جملتين شرطيتين لم يصرح فيهما بالمفهوم، كما ذكره المحقق الدامار. وعليه فالروايتان متعارضتان، ولكن نحن وفاقا للسيد الخائي قلنا بأن المعارضة بين الروايتين ترتفع ببركة صحيحة رفاعة، حيث ورد فيها الرجل يعرض له السفر حين يصبح قال يتم صومه ذاك، يعني رجل لم يكن ناويا للسفر قبل طلوع الفجر يعرض له السفر حين يصبح، يعني حينما أصبح عرض له السفر، يعني سافر قبل الزوال بدون تبييت النية قال يتم صومه. فهذا يجب حل المعارضة، لأن هذه صحيحة تقيد صحيحة الحلبي حينما قالت إن خرج قبل الزوال فليفطر، هذه الصحيحة تقيدها بما إذا خرج قبل الزوال مع تبييت النية من الليل، وأما إذا كان بدون تبييت النية من الليل فصحيحة الرفاعة تقول يتم صومه ذاك. فالسفر قبل الزوال إنما يوجب الإفطار مع تبييت النية من الليل. وأما السفر بعد الزوال فلا يوجب الإفطار حتى لو كان مع تبييت النية من الليل، فإنه لو كان التفصيل بين تبييت النية يأتي في السفر بعد الزوال فحينئذ يلغو عنوان صحيحة الحلبي التي أخذ فيها عنوان السفر قبل الزوال. فهذا ما اختاره السيد الخائي، وإن كان يحتاط وجوبا في فتوى لكن سمعت أنه حسب ما نقل لي ما كان يجوز الرجوع إلى الغيب. أنتم إذا قلتم لماذا السيد السيستاني ما أفتى بما أفتى به السيد الخائي، إنما فصل بين السفر قبل الزوال وبعده مطلقا، لعله لأجل أنه يرى أن صحيحة رفاعة بل موثقة ابن يقطين أعرض عنهما الأصحاب، لكن لا أقل موثقة علي بن يقطين مما أفتى به الشيخ الطوسي، كيف نقول أعرض عنها الأصحاب؟ على أي حال هذا تمام الكلام في بحث تعدد الشرط واتحاد الجزاء. نحن إذا صرح بالمفهوم أو إن عقد مفهوم الشرط للجملة الشرطية كما لو ورد في ذيل سؤال السائل متى يقصر المسافر، نلتزم بما التزم به المحقق النائين من أنه لا مرجح للجمع الأوي، ولكن إذا لم يصرح بالمفهوم ولم يكن هناك قرينة على كون الجملة الشرطية في مقام التحديد فإنما نرى الجمع الأوي لأننا لا نرى المفهوم المطلق للجملة الشرطية سالمة بانتفاء الموضوع. نعم من يرى مفهوم الشرط في الجملة الشرطية فللبحث عن كون مقتضى الجمع والجمع الأوي أو الواوي مجال، وذكر السيد الروحاني في منتقى الأصول أننا حيث أثبتنا مفهوم الشرط بالإطلاق المقامي فالعرف بعد ورود خطاب الثاني للجملة الشرطية يكشف عن عدم كون مولى في مقام البيان، عدم كون المولى في مقام الإطلاق المقامي في مقام الانتفاء عند الانتفاء. إذا لم يرد إذا خفي الأذان عفوا إذا لم يرد إذا خفي الجدران فقصر، كان العرف يرى أن إذا خفي الأذان فقصر له إطلاق مقامي في مفهوم الشرط، لكن حينما وصل إليه أن المولى قال أيضا إذا خفي الجدران فقصر العرف يقول انكشف لي أنه لم يكن المولى في مقام بيان الانتفاء للجزاء عند انتفاء الشر. ثم قال بعد ذلك لا يمكننا نفي الشرط الثالث، نفي السبب الثالث، فلعل هناك سببا ثالثا لهذا الجزاء، وهذا ما ذكره الشيخ الحائري في الدرر. لكن أنا أقول لو كان مفهوم الشرط ثابتا ولو لأجل الإطلاق المقامي فالقرينة التي توجب رفع اليد عن الإطلاق المقامي بأي مقدار؟ وبمقدار أنه إذا خفي الجدران فقصر،
اما اكثر من ذلك لم يقم قرينه على رفع اليدين الى اطلاق المقام. اذا لم يقفل اذان ولم يقفل جدران ولكن تحقق سبب ثالث محتمل لوجوب القصر، لماذا نرفع اليد عن الاطلاق المقامي ان تم الاطلاق المقامي؟ فما ذكره السيد الروحاني في المنتقى من ان الجمله الشرطيه الثانيه تكشف لنا ان المولى لم يكن في مقام البيان، فلا وجه للاحتفاظ على الاطلاق المقامي، وبذلك لا يمكننا نفي السبب الثالث للجزاء أي لوجوب القصر غير متجه. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. يقع الكلام في التنبيه الآخر وهو البحث المهم الذي له دور كبير في الفقه، وهو بحث أصالة عدم تداخل الأسباب والمسببات. نتكلم عنه إن شاء الله في السنة الدراسية اللاحقة إن بقينا عايشين وكنا موفقين. الله يوفقكم ويطول أعماركم ويحفظكم بحق محمد وآل محمد عليهم السلام. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.